الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كتاب الحدود وفي آخر باب من أبواب الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: باب حد الخمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40. قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80. فأمر به عمر رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله: باب حد الخمر. والخمر قال فيه عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين: الخمر ما خامر العقل. الخمر ما خامر العقل، أي ما غطى العقل. وهذه الكلمة تدل على معنى التغطية والستر، ومنه خمار المرأة لأنه يغطي رأسها ونحرها. فالخمر سمي خمرا لتغطيته للعقل مع اللذة والطرب، وما غطى العقل من غير لذة ولا طرب لا يعد خمرا، وإن كان لا يجوز استعماله إلا إذا دعت الضرورة كإجراء العمليات الجراحية، فهذه ضرورة داعية لاستعمال ما يغطي العقل ويذهبه ويفقد الشعور بالكلية، وإن كان لا يعد ذلك خمرا، لأن الخمر فيه تغطية للعقل مع لذة وطرب ونشوة. إذن ما أذهب العقل مطلقا لا يجوز استعماله، فإن لم يكن من قبيل الخمر فيحل إذا دعت إلى ذلك ضرورة، وأما الخمر فإنه يتقى، فهو من الخبائث بل هو أم الخبائث، كما قال ذلك عثمان رضي الله عنه: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. ثم ساق قصة المرأة وذلك الرجل حين استدعته إلى بيتها ثم طلب منه أن يزني بها أو يقتل الغلام أو يشرب الخمر، فاختار شرب الخمر فشرب الخمر، فلما وجد لذته طلب المزيد ثم وقع بها وقتل الغلام. فالخمر هو أم الخبائث، يدعو إلى كل خبيثة ورذيلة، فهو يدعو إلى الشرور، يدعو إلى الفاحشة، ربما يقع الشخص في محارمه إذا شرب الخمر، وهذا موجود في واقع الناس، ويوقع أيضا في القتل، ربما يقتل زوجته أو يقتل ابنه أو يقتل غير هؤلاء إذا شرب الخمر، وهي صد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويورث العداوة والبغضاء. شرب الخمر يورث العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، كما بين ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه. وهو يذهب بالغيرة، فمدمن الخمر تموت غيرته على محارمه والعياذ بالله، ففيه كثير من الشرور. وشارب الخمر ربما يخرج السر المكتوم الذي في إخراجه المضر عليه، فيكون كاتما لسره، فإذا شرب الخمر أفشاه وأظهره، وربما دخل عليه الضرر. ويكفيه أنه يلحق بالمجانين بعد أن كان من العقلاء، فيلحق بجملة المجانين والعياذ بالله. وشرور الخمر كثيرة وآفات الخمر كثيرة جدا، فهو أم الخبائث، يدعو إلى كل خبيثة وإلى كل رذيلة. ومن أجل هذا حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فهو رجس، رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فشارب الخمر ينغلق في وجهه كثير من أبواب الخير، وتنفتح له كثير من أبواب الشر، فهو أم الخبائث، يدعو إلى كل خبيثة ورذيلة وفسق والعياذ بالله. إذن الخمر ما خامر العقل أي غطاه مع اللذة والطرب والنشوة. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام الخمر في حديث ابن عمر في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. وكل من ألفاظ العموم، فكل ما كان مسكرا فهو خمر، سواء كان مشروبا أو مشموما أو مأكولا أو محقونا بالحقن أو غير ذلك، كل مسكر خمر. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام يعم جميع ذلك. فإذا كان مطعوما ويحصل به الإسكار فهو خمر، سواء كان من قبيل الشراب أو من قبيل الأكل، فإذا حصل به الإسكار فهو خمر، ولا يشترط أن يكون مشروبا. فكل مسكر خمر. فإذا كان مأكولا ويحصل به الإسكار فهو خمر كالحشيشة وغيرها، وإذا كان مشروبا فأمره ظاهر، وإذا كان مشموما ويحصل به الإسكار كأنواع المخدرات المسكرة فهي داخلة في مسمى الخمر. وهكذا ما كان عن طريق الحقن، سواء كانت في الوريد أو في غير الوريد ويحصل بها الإسكار فهي داخلة في مسمى الخمر. إذن الخمر ينظر فيه إلى الإسكار، كل مسكر خمر. فحديث النبي عليه الصلاة والسلام فيه البيان الواضح الظاهر للخمر، بين الخمر بيانا ليس فيه لبس، فقال: كل مسكر خمر. ومن خص الخمر بعصير العنب ككثير من أهل الكوفة فكلامه كلام فاسد، فكلامهم كلام فاسد خلاف الأدلة. ولم يكن الخمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من العنب، لم يكن مشهورا عصير العنب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم في المدينة كانوا لا يزرعون العنب، فكيف يقال الخمر هو عصير العنب دون غيره؟ فهذا من أفسد الأقوال، وهذا مذهب أهل الكوفة، فعندهم الخمر مخصوص بعصير العنب. وليس المقصود بذلك أنهم يجيزون شرب المسكر، فالشراب الذي يحصل به الإسكار عند شربه محرم بإجماع العلماء، لا يجيز ذلك لا أهل الكوفة ولا غيرهم، ولا يجيز ذلك عالم من العلماء وحاشاهم من هذا، وإنما يقولون: لا نسميه خمرا، ما كان مسكرا من غير عصير العنب لا نسميه خمرا، ولا يجوز شرب ما كان مسكرا. فالخمر عندهم هو عصير العنب، لكن عندهم بعض التفاصيل الشاذة، لكن الذي يحتاج إلى معرفته أن شرب المسكر محرم باتفاق العلماء، شرب الشراب الذي يحصل به الإسكار هذا محرم باتفاق العلماء. لكن الأمر الذي شد به أهل الكوفة أنهم خصوا اسم الخمر بعصير العنب، وجاءوا إلى الشجرتين وهي شجرة العنب وشجرة النخلة، فقالوا في نبيذ الزبيب من شجرة العنب وفي نبيذ التمر من شجرة النخلة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذا كلام سديد. ما أسكر كثيره فقليله حرام من هاتين الشجرتين، لكن قالوا إذا طبخ أدنى طبخ حل القليل الذي لا يسكر ولو كان كثيره مسكرا، وهذا كلام فاسد. إذا طبخ أدنى طبخ فيحل شرب القليل الذي لا يحصل بالإسكار وإن كان كثيره مسكرا، فلا يجيزون شرب المسكر الذي إذا شربه الإنسان أثر عليه، لكن يجيزون شرب اليسير الذي كثيره يصل بشاربه إلى الإسكار، وهذا شذوذ من القول. ثم جاءوا إلى غير الشجرتين، غير شجرة النخيل والعنب من أنواع الأنبلة، فحرموا الكثير المسكر وأجازوا القليل الذي لا يسكر، حرموا الكثير المسكر منها وأجازوا القليل الذي لا يسكر، وهذا شذوذ من القول. فهذه التفصيلات التي سار عليها أهل الكوفة شاهدنا من ذلك أنهم لا يجيزون الإسكار، بمعنى أن الإنسان يشرب شرابا يؤثر عليه ويصير به سكرانا، هذا لا يجيزه أحد من العلماء، لكن لهم هذه الشذوذات وهذه التفاصيل الشاذة، والذي جاءت به السنة هو قول عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما جاء في حديث جابر عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، وجاءت أحاديث متعددة في الباب تدل على هذا المعنى، ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي حديث عائشة عند الترمذي وابن ماجه ما أسكر منه الفرق فبن الكف منه حرام، والفرق إناء من الإناء، يقال بتسكين الفاء ويقال بتحريكها الفرق، إناء من الآنية اسم الثلاثة آصع بمقدار ثلاثة آصع، فما أسكر منه الفرق أو الفرق فملء الكف منه حرام، بهذا جاءت السنة. أما أهل الكوفة فخالفوا مثل هذه الأحاديث فقالوا الكثير من غير الشجرتين إن كان مسكرا فيحرم، وقليله الذي لا يسكر لا يحرم، وهذا خلاف الأدلة، فإن القليل وإن كان لا يحصل به الإسكار فإنه يجر إلى الكثير، القليل يجر إلى الكثير، والشرع جاء بسد الذرائع، وقد قال الله عز وجل فاجتنبوه، والاجتناب هو الابتعاد، وشرب القليل الذي لا يسكر لا يدخل في الاجتناب بل هو اقتراب من الإسكار. فما ذهب إليه أهل الكوفة كما عرفنا أن المذاهب الشاذة، لكن كما عرفنا ينبغي أن يتنبه لهذه القضية، ولا يظن أن علماء الكوفة يجيزون شرب المسكر أي الذي إذا شرب الإنسان أثر عليه وصار سكرانا، هذا لا يجيزه أحد من العلماء، لكن لهم تلك الشذوذات التي خالوا فيها الأدلة، وهي ما سبق إيضاحه، خص الخمر بماذا؟ بعصير العنب، ما هو بشجرة العنب عموما، بعصير العنب، خص الخمر بعصير العنب، وما سوى ذلك لا يسمونه خمرا وإن كان المسكر عندهم حرام وعند غيرهم، وإذا كان النبيذ من الشجرتين من شجرة العنب والزبيب قالوا يحرم الكثير المسكر والقليل الذي لا يسكر، إلا إذا طبخ أدنى طبخ فيحل القليل الذي لا يسكر. ثم تجاوزوا إلى غير الشجرتين من أنواع الأنبذة فقالوا يحرم منها الكثير الذي يسكر ويحل القليل الذي لا يسكر. هذا الذي شذ به أهل الكوفة، نعم هذا الذي شذ به أهل الكوفة وأنكر عليهم علماء الإسلام. ولعل هذا المذهب صار من المذاهب الميتة واستقر الأمر بخلاف ما ذهبوا إليه، فإن الأدلة قوية وظاهرة في تحريم القليل الذي لا يسكر إذا كان كثيره مسكرا، وقد روى أئمة الإسلام أحاديث متعددة ردا على أهل الكوفة فيما توسعوا فيه. وليس المراد بها الكوفة الحنفية فقط، بل مذهب أوسع من هذا، أوسع من مذهب الحنفية، وقع في ذلك كثير من أهل العلم من علماء الكوفة ومنهم ومن جملتهم الحنفية. قال المؤلف رحمه الله: باب حد الخمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40. وفي هذا الحديث قال فجلده بجريدة، والجريدة من أسف النخل سمي الجريدة لأنه أزيل عنها الشماريخ فتجردت وصارت عصا ليس فيها شماريخ فقيلها جريدة، ففيه إقامة حد الخمر بالجريد. وفي هذا بيان أنه لا يشترط في إقامة حد شارب الخمر أن يكون بالسياط، فإن شارب الخمر ضرب بالجريد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وضرب بالنعال، وضرب بالأيدي وأطراف الأردية كما جاء في حديث أنس في الصحيحين، جاء فيه النبي عليه الصلاة والسلام جرد أو أتي برجل شرب الخمر فجرد بالجريد والنعال 40، جلد بالجريد والنعال. وفي حديث السائب بأطراف الأردية فضرب بالأيدي وأطراف الأردية، فكل هذا فعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ضرب شارب الخمر بالجريد والنعال وأطراف الأردية وبالأيدي. فحد شارب الخمر هو أخف الحدود، أما بقية الحدود فهي أشد من ذلك، فالزاني والقاذف لا يضربون بالجريد والنعال وأطراف الأردية والأيدي، وإنما يضربون بالسياط وتقام الحدود على هؤلاء بالسياط. إذن حد الخمر يعد من أخف الحدود، فكان يؤتى بشارب الخمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيضرب بالجريد والنعال والأيدي وأطراف الثياب، فذاك يضربه بنعله، وذاك يضربه بجريدة في يده، وذاك يضربه بطرف ردائه، وذاك يضربه بيده، فكل هذا ما جاءت به السنة، وهذا يدل على أن هذا الحد أخف من غيره من الحدود. وفي هذا الحديث قال نحو 40، وجاء في لفظ آخر 40 بالجزم، وهكذا جاء في حديث السائب بن يزيد ذكر 40، وهكذا جاء في حديث علي لما في صحيح مسلم لما جيء بالوليد ابن عقبة إلى عثمان وقد شهد عليه شاهدان، أحدهما حمران شهد عليه بأنه شرب الخمر وصلى بهم صلاة الصبح وهو سكران، وقال أزيدكم، وشهد عليه آخر بأنه تقيأ الخمر، فقال عثمان رضي الله عنه: ما تقيأ حتى شرب، ما تقيأ حتى شرب، قم يا علي فأقم عليه الحد. فقال علي رضي الله عنه: قم يا حسن فأقم عليه الحد. فقال الحسن رضي الله عنه: ولي حارها من تولى قارها، من تولى قارها أي بردها، يريد بذلك عثمان رضي الله عنه تولى قار الخلافة أي بردها ونعيمها، فيتولى حرها أي ما فيها من الشدائد، أي فليقم بذلك عثمان أو بعض أقاربه رضي الله عنه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فأخذ فكأن علي رضي الله عنه أخذ في نفسه، فقال: قل يا عبد الله بن جعفر فأقم عليه الحد. فضربه عبد الرحمن بن جعفر وعلي يعد، فلما وصل إلى 40 قال: أمسك. جلد النبي عليه الصلاة والسلام 40، وجلد أبو بكر 40، نعم، وجلد عمر 80، وكل سنة وهذا أحب إلي، وكل سنة وهذا أحب إلي، أي ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله الصديق سنة، فما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو سنة، وما جاء عن الخلفاء الراشدين فذلك أيضا سنة، لقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فدل ذلك على أن ما جاء عن الخلفاء الراشدين يقال فيه سنة. فقال: وكل سنة وهذا أحب إلي، وقول وهذا أحب إلي هل مراد بذلك 80 لأن أقرب مذكور، أو المراد بذلك 40؟ الأظهر أنه قصد 40، لأنه لما وصل عبد الله جعفر إلى 40 قال له: أمسك. فلو كان جلد 80 أحب إليه لجعله يجلد إلى 80، فلما قال له أمسك دل على أن هذا هو الأحب إليه، فقال: كل سنة وهذا أحب إلي، أي هذا المقدار الذي أمرتك أن تمسك عنده. على كل، النبي عليه الصلاة والسلام جلد 40، وهكذا الصديق، وهكذا عمر في أوائل خلافته، فلما تمادى الناس في شرب الخمر ولم يبالوا بالحد أغلظ عليهم العقوبة من باب التعزير والتأديب، وهذا الأمر من سياسة عمر رضي الله عنه. فالأربعون حدا، الأربعون الأولى والأخرى من قبيل التعزير، فإنهم لم ينتهوا بالأربعين واستهانوا بهذا الحد وتمادوا في شرب الخمر، فضاعف عليهم العقوبة من باب الردع والزجر. إذن حد الخمر 40، وهذا هو الأصح، وإن كان جمهور العلماء ذهبوا إلى أن حد الخمر 80 جلدة، وذهب إلى 40 الإمام أحمد الشافعي في رواية، وهذا المذهب هو المذهب الصحيح، فإن السنة صريحة في 40، والأدلة في ذلك كثيرة. فالأربعون من قبيل الحد، أي 40 الأولى، والثانية من قبيل التعزير. فإذا انتهى الناس بالأربعين فيكتفى بها كما اكتفي بها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم ينتهي الناس بالأربعين فيؤخذ بسنة عمر فتضاعف العقوبة إلى 80 من باب الزجر والردع. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في أحكام السفر.